الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والخمسون بعد المئة من جامع الصحيح ما ليس في الصحيح، والرابع عشر كتاب الصلاة، قال رحمه الله: الاقتصاد في الصلاة. المراد بالاقتصاد هنا أن الإنسان يرفق بنفسه إذا أنه قد يشد عليها في عبادة ثم ينقطع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، يعجبه المداومة على العمل وإن قل. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن بريد الأسلمي رضي الله عنه قال: خرجت ذات يوم لحاجة، لعله في الضحى أو نحو ذلك، فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين يدي ليس معه أحد، لأنه معصوم من الله، والله يعصمك من الناس، بينما الآن قد يتحرج كبير القوم عن المشي وحده، إما لأذية متربص أو لسفاهة سفيه. فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، لأن هذا أدعى في المؤانسة. فإذا نحن بين أيدينا برجل يصلي أكثر الركوع والسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتراه رأي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. لأن المرآة عمل قلبي، لا يستطيع الإنسان أن يحكم على غير بها. فترك يدي من يدي ثم جمع يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما، أي أضاف الكف إلى الكف، ويقول: عليكم هديا قاصدا، أي عليكم طريقا قصدا لا غلو فيه ولا جفاء، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، أي الدين يغلبه، كما في حديث أبي هريرة الصحيح: فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن بريد الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. هذا حديث صحيح. فقيام الليل مطلوب، لكن لا تقيم حتى يؤدي إلى انقطاعك، ولكن خذ بقدر استطاعتك وبقدر رغبتك ومحبتك وخشوعك، وفي ليلة النشاط انشط، وفي ليلة الفطور ائت بما تيسر، وهكذا في الضحى، وهكذا في جميع شأن العبادة. هذا حديث صحيح. حديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود عن عيينة بن عبد الرحمن بن يونس به قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن عيينة به، أبو موسى هو محمد بن مثنى. والحديث يأتي إن شاء الله في كتاب الأدب 3654 باب الاقتصاد في العبادة، وكتاب التفسير 4201 أو 4021 باب سورة النساء: أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، صحيح الألباني في صحيح الجامع الصغير 4086. قال: الصلاة تعصم الدم، يعني ابتداء إلا أن يأتي بعمل يوجب دمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهيت عن قتل أهل الصلاة، ومع ذلك في حديث عبد الله بن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، الثيب الزاني القاتل، والمفارق للجماعة، اتفق عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار رضي الله عنه حدثه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فساره يستأذنه بقتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، لا شهادة له، يعني يقول ذلك بلسانه لا بقلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله، قال أليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له، لأن الكافر لا يقبل لعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم، أي عن قتلهم، وهذا يكون في الابتداء، أما إذا استوجب ما يبيح دمه فله ذلك. هذا حديث صحيح، وقد سمى معمر الصحابي عبد الله بن عدي كما في المسند بعد هذا الحديث. واعلم أنه قد أرسل هذا الحديث إمام مالك كما في الموطأ مع تنوير الحوالق، وسفيان بن عيينة كما في الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، وأسنده ابن جري ومعمر كما تقدم عند الإمام أحمد، وهكذا عند محمد بن نصر المروزي في الصلاة، والليث بن سعد وصالح بن كيسان كما في الصلاة لمحمد بن نصر المروزي. فالظاهر أن الوصل زيادة لم يعارضها ما هو أرجح منها، فوجب قبولها لا سيما الإمام مالك إذا شك في وصل الحديث وإرساله، رواه مرسلا الله أعلم. وقد تقدم 317 كتاب الإيمان لإيمان يعصم الدم، ومثله حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقوم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال: المصلي يستريح بالصلاة لأنه يقف بين يدي الله، وينشرح صدره وتكفر ذنوبه وتستجاب دعواته وتحقق رغباته. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن حنفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهله: يا جارية، ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. يستريح في حال صلاته. قال: فأنكرنا ذلك عليه، كأنهم فهموا أستريح منها بأدائها، وهذا هو الذي نحن عليه الآن، أننا نبادر إلى الصلاة للاستراحة منها لا فيها إلا من رحم الله، وهذا أمر لا محذور فيه، بادروا بالأعمال، لكن هؤلاء همتهم أوسع من هممنا، يستريحون فيها وربما أطالوها. بل يذكر أن البخاري رحمه الله كان يصلي بين بعضهم، وإذا بالزنبور يصيبه في 17 موطنا، وأبى أن يقطع الصلاة، وكان بإمكانه أن يقطع الصلاة ويزيل ما أذاه، ولكنها الاستراحة فيها. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. هذا حديث صحيح على شرط البخاري. ربما يقوم المرء بين يدي الله داعيا راجيا مستغفرا. وسيأتي الحديث إن شاء الله في كتاب التفسير 3873 باب سورة البقرة، قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صحيح الألباني صحيح أبي داود 4986. قال: كفر تارك الصلاة. إذا تأملت أقوال المتقدمين تجد أن جماهيرهم إن لم يكن جمعهم على كفر تاركها، بل قد روي عن شقيق بن عبد الله: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد استدل ابن القيم بهذه اللفظة على الإجماع في كفر تاركها، لأن عمر كان خليفة المسلمين وقال بهذا القول ولم ينكر عليه فصار حجة. واستدل على كفره بقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قيل ما مفهوم الآية: أن من لم يصلي ليس بأخ لنا في ديننا. وهكذا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلى غير ذلك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إذا كان في حق المفرط في الصلاة أو الساهي في صلاته فكيف بما لم يصلي مطلقا. وفي حديث جابر عند مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي أحاديث الشفاعة فيأتونهم فيعرفونهم بمواطن السجود. مفهومه أن من لا يصلي لا يعرف في نار جهنم. في أدلة كثيرة. وأما المسألة بين المتأخرين فهي آخذة بخلاف كبير. فجمهورهم على أنه كفر دون كفر، وكثير منهم ذهب إلى أنه الكفر الأكبر المخرج من الملة، والله المستعان. وقد تقدم حديث أبي أمامة أولهن نقض الحكم آخرهن الصلاة. فسيأتي في هذا الباب العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد. حدثنا أبو عمار ومحمود بن غيلان قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه. علي بن الحسين عن واقد فيه كلام ولكن حديثه حسن. عن أبيه حدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيق ومحمود بن غيلان قال أخبرنا علي بن الحسين بن شقيق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني بمعنى أن الله أخذ العهد والميثاق على المسلمين بالصلاة، فمن تركها فقد كفر. الكفر الأكبر مخرج من الملة، سواء تركها جاحدا وهذا باتفاق، أو تركها متكاسلا وهذا قول المحققين من أهل العلم. هذا ومن المتأخرين شيخنا مقبول الوادعي رحمه الله، والشيخ العثيمين، والشيخ بن باز، وجل علماء المملكة العربية السعودية في هيئة كبار العلماء، وهكذا شيخنا الحجوري وغيرهم من أهل العلم. وأما الشيخ الألباني فألف رسالة في عدم كفر تارك الصلاة، واحتج بحجج عند النظر إلى تلك الأدلة لا تقوم بماذا أمام الأدلة الصريحة الصحيحة في تكفيره، إذ أنها في فضائل لا إله إلا الله، وفضائل لا إله إلا الله نافعة ابتداء لكل من قالها، ثم ينظر هل لازمها أو لم يلازمها، فإن لازمها فهو المؤمن ظاهرا باطنا، وإلا فكل بحسبه. ومع اختلافهم في كفر تارك الصلاة قد اتفقوا على أنه يقتل، فعلى القول بتكفيره يقتل ردة، وعلى القول بعدم تكفيره يقتل حدا. هذا حديث حسن صحيح قريب، قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. وقد تقدم 373 باب الرد على المرجعة، إذا أن عندهم لا يخرج من الإسلام بذنب يعني إلا بالاستحلال، والصحيح أن من ترك الصلاة كفر، إذا أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد. باب من ترك الصلاة جهلا، الجاهل معذور إذا ثبت جهله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ألا علمت إذ كان جاهلا؟ قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، يعني ينطمس وتذهب معالمه كما ينطمس وش الثوب، وهو المكان الذي يمشي فيه الخيط، مع مرور الأيام ينطمس حتى لا يدرى ما صيام لتعمق الجهل، ينسى الناس أن هناك شيء اسمه صيام في رمضان ولا في غيره، ولا صلاة لا يعلمون بصلاة، لا مفروضة ولا نافلة، ولا نسك لا يعلمون بحج، ولا صدقة لا يعلمون بزكاة، لشدة الجهل ورفع الكتاب وموت العلماء، ولا يسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية يرفعه الله من صدور الرجال ومن بطون الصحف، هذا آية من آيات الله، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الذي قد كبر سنهم وسمعوا عن العلم سماع بعيدا يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، يعني هؤلاء شيوخ كبار في السن أدركوا آباءهم على الكلمة، ما أدركوهم على صلاة ولا صيام ولا حج ولا نسك، فهذا دليل أن الناس يستمرون فترة من الزمن لا يعلمون من الإسلام إلا الكلمة، وكان مبدأ الإسلام الكلمة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وفيه أن الإنسان لا يكلف إلا بما علم، فهؤلاء ما علموا من الدين إلا هذه الكلمة فأتوا بها وقالوها فأجروا عليها وانتفعوا بها، وهذا من أدلة العذر بالجهل، فإننا نعلم أن الصلاة تركها كفر إلا أن هؤلاء لا يعلمون بوجوبها بل لا يعلمون بمشروعيتها فضلا عن وجوبها، فلذلك لم يؤاخذوا بتركها، فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله، يعني كلمة واحدة، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، قد تعمق الجهل فيهم، فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة، أعرض عنه كأنه كان لا يريد أن يجيبه، لأن كثير من الناس يتكلون على فضائل الأعمال ويتركون العمل، ثم أخبر أنها تنجيهم من النار، وهذا له حكم الرفع، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح للشيخ ابن ماجه علي بن محمد والطنافسي وثقة، وقد تقدم الحديث رقم 72 كتاب العلم باب ذهاب العلم. أثر شرب الخمر على الصلاة، أي أنه يؤدي إلى عدم قبولها وإلى عدم رفعها، ويتعين على شارب الخمر أن يصلي لأنه إذا لم يصلي كفر، ويتعين عليه أن يتوب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عثمان بن حصن بن علاق دمشقي قال حدثنا عروة بن رويم أن ابن الديلمي ركب يطلب عبد الله ابن عمرو بن العاص قال ابن الديلمي فدخلت عليه فقلت هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شأن الخمر بالشيء، فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي وكذلك امرأة فيقبل الله منه صلاة 40 يوما، وعليه أن يصلي ويأتي في الطاعات والقربات ولعل الله أن يهديه بسبب ذلك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا حديث صحيح رجاله ثقات ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز. وقد تقدم 401 كتاب الإيمان الإيمان بالقدر. وليس هذا هو الشاهد منه، لأن يعني الشاهد منه في ذلك الحديث ما كان من شأن بيت المقدس وما كان من بعض الشؤون الأخرى. وسيأتي الحديث إن شاء الله كتاب الحدود 1383 تحريم الخمر، وكتاب الأشربة 2761 باب أشربة محرمة، كتاب الكبائر 3340 باب شرب الخمر، وكتاب التفسير 3989 سورة النساء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وكتاب التوحيد 4541 باب الخالق صحيح الألباني في صحيح النسائي 5664. ومثله من أتى كاهنا فسأله فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوماً.